الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا شرح كتاب الصيام من كتاب العبادات الخمس لأبي الخطاب الكلوذاني، شرح العلامة أبي عبد الله محمد البعقوبي الحنبلي رحمه الله تعالى. يقول مصنف:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. يقول العلامة أبو عبد الله محمد البعقوبي رحمه الله تعالى في شرحه على كتاب العبادات الخمس: فصل. والصوم بوصال وخارج، فكل ما وصل إلى جوفه.
فصل، هذا الكلام أبي الخطاب الكلوذاني. فصل، شرح أبي عبد الله محمد البعقوبي الذي يليه. تفضل. الصوم.
والصوم بواصل وخارج، فكل ما وصل إلى جوفه مما يتغذى به أو لا يتغذى به من منفذ معتاد، من منفذ معتاد وغير معتاد، فإنه يفطر، والجماع يفطر لأنه في حكم الواصل، وهو وصول الذكر إلى باطن الفرج.
نعم، يقول الماتن: الصوم يعني الذي يفسد الصوم، أو أن الصوم يفسد بواصل يعني إلى الجوف وخارج. يقول: فكل ما وصل إلى جوفه يعني جوف الإنسان مما يتغذى به أو لا يتغذى به من منفذ معتاد، المنفذ المعتاد كالفم والأنف، وغير معتاد يعني إذا نفد ووصل إلى الجوف فإنه يفطر، والجماع يفطر لأنه في حكم الواصل وهو وصول الذكر إلى باطن الفرج. فيقول الشارح:
فصل. أما فساد الصوم بما يصل إلى الجوف مما يتغذى به أو لا يتغذى به من منفذ معتاد وغير معتاد، فالأصل فيه أن ما يتغذى به هو الطعام والشراب، ولا شبهة في كونه مفسدا.
نعم، يقول الشارح: أما فساد الصوم بما يصل إلى الجوف مما يتغذى به أو لا يتغذى به، يعني كل ما يصل إلى الجوف فهو يفسد الصوم، سواء كان مما يتغذى به أو لا يتغذى به. طبعا المفطرات المجمع عليها هي الأكل والشرب والجماع، لكن ما هو الجوف الوارد في كلام الفقهاء؟ الجوف عند الحنفية يشمل كل تجويف بطني، كل التجويف البطني فإنه يدخل في معنى الجوف. أما باقي المنافذ فقد جعلوا الداخل إليه مفطرا لكونه منفذا إلى الجوف. وأما المالكية فالجوف عندهم كل البطن وليس المعدة، كل البطن يعتبرونه جوفا. والشافعية الجوف عندهم كل مجوف كباطن الإذن وداخل قحف الرأس وباطن الإحليل، وإن لم يصل الداخل إليها أي إلى التجويف البطني. وعندهم أي عند المذاهب الثلاثة حنفية والمالكية والشافعية، الداخل إلى الحلق يبطل الصوم، إذا دخل إلى الحلق حتى لو لم يصل إلى المعدة فإنه يبطل الصوم، وإن لم يصل إلى المعدة، بل حتى إذا دخل إلى باطن الفم يرونه مفطرا. وعند الحنابلة أن ما وصل إلى أحد الجوفين، جوف البدن وهو المعدة أو الدماغ، فهو يفطر، ويقصدون بالجوف المعدة فقط، فلو وصل إلى الحلق ثم عاده ولفظه لا يعتبر مفطرا ما لم ينزل إلى المعدة. والمختار أن الجوف هو المعدة، أن الجوف هو المعدة فقط، فالمفطر هو ما يصل إلى المعدة دون غيرها من تجاوف البدن. المصنف يرى أن ما يدخل إلى الجوف يعني إلى المعدة سواء كان مما يتغذى به أو ليس مما يتغذى به فإنه يفطر الصائم. ما هي القاعدة أو الضابط الذي يضبط ما يدخل إلى الجوف في معرفة إن كان مفطرا أم لا؟ فالضابط هو كل ما كان أكلا أو شربا صورة أو معنى، كل ما كان أكلا أو شربا صورة أو معنى فهو من المفطرات. كل ما كان أكلا أو شربا صورة أو معنى فهو من المفطرات. صورة يعني سواء كان أكلا طعاما وشرابا، وهو أن يكون دخوله مع المنفذ المعتاد الفم والأنف إلى المعدة في صورة الأكل والشرب وإن لم يكن أكلا ولا شربا. مثاله لو أن إنسانا تناول مثلا قطعة صغيرة من حديد عن طريق فمه فوصلت إلى المعدة فهي مفطرة على هذا المعنى، لأنها في صورة الأكل والشرب وإن لم تكن أكلا أو شربا. أو مثلا أدخل المنظار الطبي إلى معدته، فهنا تفطر. كل ما دخل الجوف من منفذ معتاد وهو الفم والأنف فيعد مفطرا ولو لم يكن أكلا أو شربا. مثلا إنسان حقن عن طريق الفم أو الأنف سائلا دواء ليس طعاما ولا شرابا علاج، فهذا يفطر الصائم لأن ما دخل إلى الجوف هو في صورة الأكل والشرب، في صورة الأكل والشرب وإن لم يكن أكلا ولا شربا، لأنه دخل مع المنفذ المعتاد وهو الفم والأنف. أو في معنى الأكل والشرب يعني أن يستعيض به عن الأكل والشرب، يعني يستعيض البدن بهذا الداخل إليه عن الأكل والشرب وإن لم يكن دخل الجوف عن طريق المنفذ المعتاد. مثال ذلك المغذيات التي يتناولها الإنسان لأجل أن يستعيض بها عن الطعام والشراب، فهذه المغذيات وإن لم تكن في صورة الأكل والشراب وما دخلت الجوف لكنها دخلت الجسم عن طريق المنفذ المعتاد، يعني فهي في معنى الأكل والشرب لأن الجسم يستعيض بها عن الأكل والشرب، فهذه من المفطرات. ولذلك قال إيش؟
وأما ما لا يتغذى به فالأصل فيه أنه لو اعتبر في الواصل منفذ معتاد لاعتبر أن يكون الواصل معتادا. ألا ترى إلى الرضاع لما اعتبر فيه منفذ معتاد اعتبر واصل معتاد وهو اللبن.
نعم قالوا أما ما لا يتغذى به فالأصل فيه أنه لو اعتبر في الواصل من منفذ معتاد لاعتبر، أي لاشترط أن يكون الواصل معتادا، فكونه ولو لم يكن مغذيا لكنه وصل إلى المعدة فإنه يكون في حكم الأكل والشرب، لأن إما أكل وشرب صورة أو معنى.
ولما روى أبو الزناد قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون السعوط للصائم، وهذا واصل من منفذ معتاد. والعلة فيه
وهذا واصل من منفذ معتاد، الصعوط يكون مع الأنف، فما دخل مع الأنف على قول الجمهور متى ما وصل إلى داخل الفم أو وصل إلى الحلق ولو لم ينزل إلى المعدة فإنه يفطر. وعلى كلام المصنف المذهب عند الحنابلة أنه لا يفطر إلا إذا دخل ووصل إلى المعدة، أما لو يعني لم يصل إلى المعدة فلا يكون مفطرا.
والعلة فيه أنه وصل إلى جوفه باختياره فأفطر به كما لو أدخله من فمه.
والعلة فيه يعني في كون اعتبر مفطرا أنه وصل إلى جوفه باختياره, وصل إلى جوفه عن طريق الأنف باختياره فأفطر به كما لو أدخله من فمه.
وأما الجماع فإنه يفطر لأنه في حكم الواصل.
وأما الجماع يقول فإنه يفطر فإنه في حكم الواصل, ونحن ما نحتاج إلى هذا, الجماع جاء فيها النص فيكفي في اعتباره مفطرا.
والأصل في القضاء أن الإجماع انعقد على وجوبه, وإنما حصل الخلاف في وجوب الكفارة, ولأنه إذا وجبت عليه الكفارة لهذا الجماع مع تأكدها فلا أن يجب عليه القضاء مع تحققه أو لا.
يعني الأصل في القضاء على من جامع, يعني من جامع متعمدا في نهار رمضان عليه الكفارة المغلظة, يعتق رقبة فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين, فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. لكن يقول الحديث يعني ما ذكر فيه القضاء, ذكر فيه الكفارة. والمصنف هنا يقول إذا وجبت عليه الكفارة لهذا الجماع مع تأكدها فلا أن يجب عليه القضاء من باب أولى, يعني أن يقضي هذا اليوم الذي أفطره. فالكفارة اللي صوم شهرين هذه يعني تعتبر عقوبة له لفعله انتهاك حرمة الشهر في نهار رمضان متعمدا, لكن بقي اليوم الذي أفطره يقضيه من غير إيش, من غير الشهرين المتتابعين. يقول فلا أن يجب عليه القضاء مع تحققه أو لا.
فصل. والخارج في حق المرأة 5 أشياء: الحيض والنفاس والمني والقيء عمدا والحجامة.
هو ذكر إيش؟ أن الفطر أو الأشياء التي تفسد الصيام منها ما هو داخل ومنها ما هو خارج, فذكر الداخل وهو الطعام وما في معنى الطعام, والآن يذكر الخارج. قال الخارج في حق المرأة 5 أشياء: الحيض والنفاس والقيء عامدا, يعني إذا تعمد القيء, والحجامة. والحجامة فهذه 5 أشياء تخرج من المرأة فيفسد صومها. الحيض والنفاس بإجماع أهل العلم, لأن الحيض والنفاس يعتبران مانعان يمنعان من صحة الصوم. فقال الحيض والنفاس والمني والقيء عامدا والحجامة, هذه 5 بالنسبة للمرأة.
وفي حق الرجل 3 أشياء: المني والقيء عمدا والحجامة.
نعم, في حق الرجل 3 أشياء: المني والقيء عمدا والحجامة, فهذا الذي تخرج ويفسد الصوم بسببها.
فصل. أما الحيض فالأصل في إفساده ما روي في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت الحائض تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة.
نعم, حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت الحائض تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة. لكن جاء في الحديث: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فالحيض مانع يمنع من صحة الصوم, ومثله النفاس. نعم.
ففي هذا دلالة على أن الحيض ينافي صحة الصوم, وفيه دلالة على وجوب القضاء والنفاس.
نعم, ففيه دلالة على أن الحيض ينافي صحة الصوم, وفيه دلالة على وجوب القضاء أنها تقضي الصوم. نعم.
والنفاس مقيس عليه لأنه دم يوجب الغسل.
والنفاس مقيس عليه يعني على الحيض لأنه دم يوجب الغسل.
وأما القيء عامدا فالأصل في إفساده ما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استقاء عامدا أفطر، ومن ذرعه القيء فلا إثم عليه.
أما القيء، والمراد بالقيء هو إخراج الطعام من المعدة بأي وسيلة كانت متعمدا، فإن أخرج ما في معدته من طعام متعمدا فسد صومه ولزمه القضاء، لكن لو ذرعه القي بغير اختيار منه فهذا ليس عليه شيء. ولذلك قال: من استقاء، يعني طلب القي أو تعمد إخراج ما في المعدة من الطعام أفطر، ومن ذرعه القي فلا إثم عليه. من ذرعه يعني سبقه، يعني ليس باختيار منه فلا إثم عليه.
وأما الحجامة فالأصل في إفسادها قوله عليه السلام: أفطر الحاجم والمحجوم.
وأما الحجامة فالأصل في إفسادها قوله عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذه المسألة الخلاف فيها قوي من قديم، فجمهور الفقهاء على أن الحجامة لا تفطر، وجمهور فقهاء أهل الحديث على أن الحجامة تفطر، وسنقرأ كلام شيخ الإسلام بعد قليل في هذه المسألة. فمن رأى أن الحجامة تفطر يستدل بحديث أفطر الحاجم والمحجوم، ومن لا يرى أن الحجامة تفطر فيستدل بالحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، وهو محرم صائم. لكن من رأى أن الحجامة تفطر يقول هذه ناقلة عن الأصل، الأصل عدم الفطر، فلما قال أفطر الحاجم والمحجوم دل على أن هذا حكم جديد ناقل عن الأصل، والناقل يقدم على المبقي على الأصل، على المبقي على الأصل. ومن رأى أن الحجامة لا تفطر يقول حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، احتجم وهو في الحج، وهو في الحج وهو صائم، يقول هذا الحديث مبقي على البراءة الأصلية، مبقي على البراءة الأصلية ومؤكد لها. وسنقرأ المسألة إن شاء الله لأنها تحتاج شيء من التفصيل. فهو يقول بناء على المذهب: وأما الحجامة فالأصل في إفسادها قوله عليه السلام: أفطر الحاجم والمحجوم. نعم.
ولأن الدم يكون طارة خارجا بنفسه وهو الخارج في الحيض والنفاس والاستحاضة، وتارة يكون مخرجا وهو الحجامة والفصاد، ثم ثبت أن الخارج بنفسه منهما يفسد الصوم وهو دم الحيض والنفاس، ومنهما لا يفسد. كذلك إذا كان مخرجا يجب أن يكون منهما يفسد وليس إلا الحجامة.
نعم. يقول في التعليل: ولأن الدم يكون الخارج من الإنسان تارة خارجا بنفسه وهو الخارج في الحيض والنفاس والاستحاضة، وتارة يكون مخرجا يعني بفعل الإنسان وهو الحجامة والفصاد، الفصد يعني. ثم يقول: ثبت أن الخارج بنفسه منهما يفسد الصوم وهو الحيض والنفاس، ومنهما لا يفسد الصوم مثل الرعاف. كذلك إذا كان مخرجا يجب أن يكون منه ما يفسد، يقول وليس إلا الحجامة، فيكون المفسد مما يخرج هو الحجامة. نعم.
والعلة أنه استدعى خارجا من البدن منهيا عنه لأجل الصوم فيجب أن يفطر، دليله القيء.
نعم. العلة في كون مفطرا يقول أنه استدعى خارجا من البدن، يعني هذا الشخص استدعى هذا الدم ليخرجه من البدن، وهذا الدم منهي عن إخراجه، أفطر الحاجم والمحجوم، لأجل الصوم فيجب أن يفطر، دليله القي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ من استقاء عامدا أفطر، ومن ذرعه القي فلا إثم عليه. فيكون خروج الدم من الإنسان بغير تعمد منه كالرعاف ونحوه هذا لا يفسد، لكن ما كان الإنسان متعمدا لإخراجه من جسمه كان يكون بالحجامة أو الفصد هذا يكون مفطرا.
وأما المني في حق الرجل فإن خروجه يكون عن وطء أو عن قبلة أو تكرار نظر أو فكر، فإن كان عن وطء في الفرج أو مباشرة فيما دون الفرج فقد تقدم بيانه.
نعم، يقول أما المني، إخراج المني بالنسبة للرجل، فإن خروجه إما أن يكون عن وطء يعني جماع أو عن قبلة أو تكرار نظر أو فكر، فإن كان على عن وطء في الفرج أو مباشرة فيما دون الفرج فقد تقدم حكمه، وهو إيش؟ إنه عليه الكفارة المغلظة. وإن كان عن قبلة أو تكرار نظر فالأصل فيه أنه إنزال عن مباشرة فأوجب الفساد والقضاء كالإنزال بالوطء، لكن ليس فيه كفارة، ليس فيه كفارة، لأن الكفارة المغلظة إنما جاءت في الجماع التام، في الجماع التام. نعم.
وإن كان عن قبلة أو تكرار نظر فالأصل فيه أنه إنزال عن مباشرة فأوجب الفساد والقضاء كالإنزال بالوطء.
نعم، فأوجب الفساد والقضاء كالإنزال بالوطء، لكنه ليس فيه الكفارة المغلظة، لأن الكفارة المغلظة إنما جاءت في الجماع.
وأما تكرار النظر إذا أنزل معه فإنه بسبب محظور فوجب أن يفسد صومه كما لو أنزل عن مباشرة في الفرج.
يقول وأما تكرار النظر إذا كان متعمدا لذلك إذا أنزل معه فلأنه بسبب محظور فوجب أن يفسد صومه كما لو أنزله عن مباشرة في الفرج، لكن ليس عليه إلا القضاء. إذن مفسدات الصيام: أولا الأكل والشرب عمدا في نهار رمضان، الأكل والشرب عمدا في نهار رمضان لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. لكن لو أفطر مثلا قال أنا عملي شاق فأفطر بسبب عملي، مثل فطر من أجل العمل، يعمل في أعمال شاقة، فهذا لا يباح له الفطر لأنه ليس في سفر ومقيم. وكل من كان مسلما عاقلا بالغا مقيما صحيحا فإنه يجب عليه الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. كون عمل الشاق أو غير شاق هذا لا يبيح له الفطر لأنه مكلف كغيره بالصيام، لكن لو أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه، فإنما أطعمه الله وسقه. ولكن على من رآه يأكل أو يشرب أن ينبهه، أن ينبهه أنه في صوم. فيفسد الصيام كما ذكرنا بكل ما يصل إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنف مما هو في معنى الأكل والشرب كالإبر المغذية. أما الإبر غير المغذية مثل إبر الإبنسلين ونحوها فلا يفطر بها الصائم لأنها ليست أكلا ولا شربا. وكذلك ما يدخل عن طريق الفم للحاجة من منظار وبخاخ الربو ونحوها فهذه أيضا لا يفسد بها الصوم. وبمعناها الكحل والقطرة في العين والأذن ونحوهما لا تفطر الصائم. لأنه لا دليل على فساد الصيام بهما، ولأن العين ليست منفذا، العين ليست بمنفذ معتاد للطعام والشراب. كذلك قطرة الأذن والأنف، لكن الأولى في قطرة الأنف أن يحترز وأن يحتاط لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في الاستنشاق. لا بأس يضع القطرة في الأنف نحتاج إليها، لكن يحترز لكي لا تدخل إلى الحلق ثم إلى الجوف، لأن الأنف منفذ إلى الجوف. فإذا تناول ما لا يتغذى به أو يضره كالسجائر فإنه يفطر ويفسد صومه، لأنه تناوله من المنفذ المعتاد وهو الفم، كما أنه في معنى الأكل والشرب، بمعنى الأكل والشرب. ولا يفسد الصوم مما لا يمكن الاحتراز منه كغبار الطريق وما تبقى من الطعام بين الأسنان، فهذه لا تفطر، بقايا الطعام لا تفطر. الثاني من المفسدات كما ذكرنا الجماع، لقول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، والرفث هو الجماع. فمن جامع وهو صائم بطل صيامه، وعليه قضاء اليوم الذي جامع فيه، وعليه مع القضاء كفارة مغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، لما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. قال: ما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. فجلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، العرق المكتل الضخم فيه تمر، قال: خذ هذا فتصدق به. قال: على أفقر منا يا رسول الله؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وكان ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تبسما، فقال: أطعمه عيالك. متفق عليه. فتكون الكفارة على الترتيب المذكور الوارد في الحديث، فلا يطعم إلا إذا لم يقوى. فأولا يكون عليه عتق رقبة، عليه عتق رقبة، فإن عجز عن ذلك صام شهرين متتابعين، إن عجز أطعم 60 مسكينا. ويجب على المرأة كفارة إن طاوعت الرجل على الجماع، فإذا أكرهها زوجها على الجماع فإن صومها قد بطل، وعليها القضاء دون الكفارة، عليها القضاء دون الكفارة. وفي معنى الجماع في إفساد الصيام إنزال المني اختيارا، فإذا أنزل الصائم مختارا بتقبيل أو لمس أو استمناء أو غير ذلك فسد صومه، لأن ذلك من الشهوة التي تناقض الصوم، وعليه القضاء دون الكفارة. الكفارة لا تلزم إلا بالجماع فقط لورود النص خاص بها. فإذا باشر أو لمس أو فكر فأمذى فصيامه صحيح، المذي يختلف على المني لعدم ورود دليل على فساد الصوم بالمذي، وإنما ورد بالمني. إذا نام الصائم فاحتلم أو أنزل من غير شهوة كمن به مرض فلا يبطل صيامه، لا يبطل صيامه، لو احتلمه نائم ما يبطل صيامه، لأنه لا اختيار له فيه. إذا أصبح جنوبا من جماع قبل الفجر أو احتلام فصيامه صحيح، مثلا جامع في الليل لكنه ما اغتسل حتى طلع الفجر، صيامه لا يبطل، لكن يجب عليه الاغتسال من أجل الصلاة، لما ثبت عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالت كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم ثم يغتسل ويصوم. المفسد الثالث التقيؤ عمدا، التقيؤ عمدا وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم عمدا. أما إذا غلبه القي كما تقدم معنا بغير اختيار فلا يؤثر في صيامه، للحديث الذي ذكره المصنف من ذرعه القي فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقضي. المفسد الرابع خروج دم الحيض والنفاس، خروج دم الحيض والنفاس، فمتى رأت المرأة الحيض أو النفاس ولو في اللحظة الأخيرة قبل غروب الشمس أفطرت ووجب عليها القضاء. هذه المفطرات لها شروط ثلاثة أو أربعة، فشروط المفطرات العلم، العلم بأن هذا الشيء يفطر، إذا كان جاهل ما يدري أن هذا مما يفسد الصوم فلا يعني فلا يفسد صومه، وكذلك العلم بالوقت، لو كان في الليل واستمر يأكل وطلع الفجر وهو ما علم أن الفجر طلع، يظن أن الفجر لم يطلع، فهذا يصح صومه لأن الأصل بقاء الليل وهو ما تيقن النهار، ما تيقن طلوع الفجر فيصح صومه. الشرط الثاني الذكر، أن يكون ذاكرا لصومه وليس ناسيا، أن يكون ذاكر عندما يستعمل المفطر ذاكر لصومه، أما لو كان ناسي كما تقدم معنا من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الثالث العمد، أن يفعل ذلك متعمدا، أما لو كان بإكراه وإجبار فلا يعتبر يعني مفسدا لصومه. والصائم له حالتان، الأولى أن يفعل شيء من مفسدات الصيام السابقة ناسيا أو جاهلا أو بغير قصد فصومه صحيح ولا قضى عليه. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى كما في الحديث قد فعلت. وتقدم معنا حديث من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الحالة الثانية أن يفعل شيئا من مفسدات الصيام مختارا عالما ذاكرا من غير رخصة شرعية، أن يفعل شيء من المفسدات مختار عالم ذاكر من غير رخصة شرعية، ليس مسافرا وليس مريضا، فهذا قد فسد صومه وهو آثم بفعله وعليه أن يتوب إلى الله من ذنبه، ولا يصح منه الأيام التي أفطرها وإن كان الفطر بالجماع فعليه إثم الفطر والجماع. قال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. هناك منافذ للمفطرات، فما يفسد الصيام له ستة منافذ، قسم من الفم وهو الأكل والشرب عمدا، الأكل والشرب عمدا، وقسم من الأنف وهو المبالغة في الاستنشاق حتى دخل الماء في جوفه، وقسم من الفرج وهو ثلاثة أقسام، الجماع ونزول المني في غير احتلام بمباشرة أو تقبيل، وخروج دم الحيض والنفاس. وقسم من الدماغ وهو نوعان: الجنون والإغماء. فمن جن أو أغمي عليه فساد صومه، إذا جن أو أغمي عليه النهار كاملا فسد صومه، ولا قضاء عليه لارتفاع التكليف عنه، لأن العقل مناط التكليف، فإذا زال العقل زال التكليف. وقسم من سائر البدن وهو الإبر المغذية للبدن، الإبر المغذية للبدن. حكم استخدام الصائم الإبر، الإبر نوعان: الإبر المغذية التي تستخدم في إطعام المرضى، فهذه تفطر من استعملها لأنها بمعنى الأكل والشرب. ثانيا الإبر غير المغذية التي تستخدم للدواء للتغذية، مثل إبر الإنسولين ونحوها، فهذه لا تفطر الصائم لأنها ليست أكلا ولا شربا، ولا هي بمعنى الأكل والشرب. طيب لو استخدم الإنسان بخاخ الربو، من كان عنده ضيق في التنفس فيجوز له استخدام البخار أو بخاخ الربو من أجل توسيع الشعب الهوائية وترطيبها، ولا يفطر بذلك. بقي حكم حقن الدم في الصائم، حقن الدم في الصائم. إذا احتاج الصائم إلى دم، كأن يحصل معه نزيف أو ينقص دمه فحقن به دم، فإنه يفطر بذلك، لأن الدم خلاصة الغذاء والغذاء من المفطرات، فيفطر ويقضي فيما بعد، يفطر ويقضي فيما بعد. وطرد هذا الذي ذكرناه إخراج الدم بالحجامة والفصد ونحو ذلك، فإن العلماء كما ذكرنا في أول الدرس متنازعون في الحجامة، هل تفطر الصائم أو لا؟ والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أفطر الحاجم والمحجوم كثيرة، قد بينها الأئمة الحفاظ، وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم، وكان منهم من لا يحتجم إلا بالليل، وكان أهل البصرة إذا دخل شهر رمضان أغلقوا حوانيت الحجامين. والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كالإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن الراهوي وابن خزيمة وابن المنذر. والقول بأن الحجامة لا تفطر قول أكثر فقهاء الأئمة الأربعة، قول أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمه الله جميعا. يقول شيخ الإسلام: وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أخص الناس باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤلف رحمه الله تعالى اشترط ثلاث شروط: أهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به، هؤلاء أخص الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، هناك أهل الحديث ينقلونه رواية لكن ليس لهم به دراية وفقه، فهؤلاء يدخلون في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. ولا شك أنهم مثابون ومأجورون على عملهم وعلى اجتهادهم، لكن إذا اجتمع أهل حديث وفقه كالإمام أحمد مثلا وعاملون به أيضا، تمت الشروط، أي شروط تحقيق وتحقق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم, وهو صائم محرم. وأحمد وغيره من الأئمة طعنوا في هذه الزيادة وهي قوله وهو صائم, قالوا والثابت أنه احتجم وهو محرم. قال كلام شيخ الإسلام, قال أحمد, قال يحيى بن سعيد الأنصاري, قال شعبة, لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة للصائم, يعني حديث شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. قال مهنا, سألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم, فقال ليس بصحيح, وقد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري. قال إنما كانت أحاديث ميمون بن مهران عن ابن عباس نحو 15 حديثا. قال الأثرم سمعت أبا عبد الله رد هذا الحديث فضعفه وقال كانت كتب الأنصاري ذهبت في أيام المنتصر, فكان بعد يحدث من كتب غلامه وكان هذا من تلك. وقال مهنا, سألت أحمد عن حديث قبيصة عن سفيان عن الحكم عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم صائما محرما, فقال هو خطأ من قبيل قبيصة. وسألت يحيى عن قبيصة فقال رجل صدق, والحديث الذي يحدث به عن سفيان عن سعيد خطأ من قبله. قال مهنا, وسألت أحمد عن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم, فقال ليس فيه صائم إنما هو محرم, ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وهو محرم عن طاووس وعطاء مثله عن ابن عباس وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. وهؤلاء أصحاب ابن عباس رضي الله عنه لا يذكرون فيه صائما, لا يذكرون فيه صائما. ومن المعلوم أن الحجامة تحتاج إلى حلق لأنه لا يمكن أن يحتجم الإنسان وعليه شعر, لأن الحجامة في الرأس ولا سيما مثل شعر رأس النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحلق, فقد حلق النبي صلى الله عليه وسلم موضع الحجامة بلا شك, ولم يذكر أنه فدا. ولما احتاج كعب بن عجرة إلى حلق رأسه كله أمره بالفدية, فما الفرق؟ يقال الفرق أن الحجامة لا تستوعب كل الرأس وإنما تستوعب جزءا يسيرا, فيؤخذ من ذلك أن ما ذكره بعض الفقهاء أن الإنسان إذا أخذ 3 شعرات من رأسه وجبت عليه الفدية, وبعضهم يقول إذا أخذ الربع, ربع الرأس يعني وهو محرم, وجبت عليه فدية. الربع قد يكون غير معارض لهذا الحديث, ولكن 3 شعرات قطعا معارض لهذا الحديث. ولهذا كان الصحيح يقول شيخ الإسلام في المسألة أنه لا يفدي من حلق شيئا من رأسه إلا إذا أزال منه ما يزول به الأذى, يعني كما هو قول مالك أن النظر ليس إلى شعرتين أو 3 وإنما إلى ما يحصل به الترفه وإزالة الأذى. أما الشيء اليسير فإنه يحرم عليه لكن ليس فيه فدية. يقول شيخ الإسلام, وهذا الذي ذكره الإمام أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم, احتجم وهو محرم بدون لفظة صائم. ولهذا أعرض مسلم عن الحديث الذي فيه ذكر حجامة الصائم ولم يثبت إلا حجامة المحرم كما ذكر الإمام أحمد, فأخرج في الصحيحين عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. يقول وتأولوا أحاديث الحجامة بتأويلات ضعيفة كقولهم كان يغتابان, وهذا في الحقيقة يقول شيخ الإسلام من التحريف البالغ. إذا قال مثلا كان يغتبان يعني مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يغتبان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، يقول هذا غلط عظيم، لأنه لا يمكن أن يذكر وصفا وهو مناط الحكم ثم يلغي الوصف الذي هو مناط الحكم، لأنه لو كان إفطاره من أجل الغيبة لقال أفطر المغتابان، لقال أفطر المغتابان، ولا يقول أفطر الحاجم والمحجوم. فكيف يمكن أن نثبت معنى علق عليه الحكم لم يذكر في الحديث ونلغي ما ذكر في الحديث؟ يقول هذا من التحريف الذي فيه الخطأ من وجهين: الوجه الأول إثبات علة لم يذكرها الشارع، والثاني نفي علة ذكرها الشارع، فهذا غير مستقيم. وقولهم أفطر لسبب آخر، يمكن أنه أفطر لسبب آخر، كيف يقال لسبب آخر؟ أين السبب الآخر؟ ثم إن الحاجم اسم فاعل والمحجوم اسم مفعول، فهما وصفان مشتقان فيفيدان العلية. كما لو قلت مثلا أنت مثلا لو قلت أكرم المجتهد يعني لاجتهاده، لأن هذا هو الذي يدل عليه المشتق، فأفطر الحاجم يعني لكونه حجم، أفطر الحاجم لكونه حجم، وأفطر المحجوم لكونه حجم. على كل حال هذه تاويلات يعني التي ذكروها يرى شيخ الإسلام أنها تاويلات يعني بعيدة. ونفي ما دل عليه الحديث وإثبات ما لم يدل عليه يقول هذا ضعيف. واستدلوا، يقول الشيخ ابن عثيمين بعد ما علق على كلام الشيخ، يقول استدلوا قبل استدلوا، يقول استدلوا هو ينبه طلبة العلم، استدلوا قبل أن تحكموا، لأن الشرع هو البينة ولا يمكن أن يحكم الإنسان إلا بوجود البينة، أما أن تحكموا ثم تستدلوا يقول فثقوا أنكم سوف تنجرفون، لأن الإنسان لابد مع الهوى أن يتجانح، فالواجب على الإنسان يقول الشيخ أن يستدل أولا ثم يحكم ثانيا، سواء كان ذلك بعقيدة أو في أحكام فقهية. يقول شيخ الإسلام وأجود ما قيل في الحديث ما ذكره الشافعي وغيره من أن هذا منسوخ، من أن هذا منسوخ، يعني حديث أفطر الحاجم والمحجوم، فإن هذا القول كان في 18 من رمضان، واحتجامه صائم محرم كان بعد ذلك، لأن الإحرام بعد رمضان. يقول شيخ الإسلام وهذا أيضا ضعيف، فإن احتجامه وهو محرم صائم ليس فيه أنه كان بعد شهر رمضان، ليس فيه أنه كان بعد شهر رمضان الذي قال فيه أفطر الحاجم والمحجوم، بل هو صلوات الله وسلامه عليه أحرم سنة 6 عام الحديبية بعمرة في ذي القعدة، وأحرم من العام القابل بعمرة القضية في ذي القعدة، وأحرم من العام الثالث سنة الفتح من الجعرانة في ذي القعدة أيضا بعمرة، وأحرم سنة 10 بحجة الوداع في ذي القعدة، فاحتجامه صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم لم يبين في أي الإحرامات هذه كان، وإنما يمكن دعوى النسخ بشرطين: أحدهما أن يكون ذلك في حجته أو في عمرة الجعرانة، فإن قال فإن قولها أفطر الحاجم والمحجوم فيه أنه كان في غزوة الفتح، يعني رواة حديث أفطر الحاجم والمحجوم يقولون في غزوة الفتح، فلعل احتجامه كان في عمرته قبل هذا، كان في عمرته قبل هذا، إما عمرة القضية وإما عمرة الحديبية. إذن النسخ لا يكون إلا بشرطين، أحداهما إيش؟ أن يعرف المتقدم، الثاني أن يعلم أن يعلم أنه لما احتجم لم يفطر. طيب هم رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، طيب هل أفطر أو لم يفطر؟ ما جاء ذكر في الحديث هذا على القول بأن هذه الرواية لفظة صائم ليست شاذة، ولا أقول أنها شاذة ما يرد هذا الإشكال. الثاني أن يعلم أنه لما احتجم لم يفطر، وليس في هذا الحديث ما يدل على ذلك، وذلك الصوم لم يكن في شهر رمضان، فإنه لم يحرم في شهر رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم ما أحرم في شهر، كل عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة وليس شيء منها في رمضان، وإنما كان في السفر، والصوم في السفر لم يكن واجبا، بل الذي ثبت عنه في الصحيح أن الفطر في السفر كان آخر الأمرين منه، وأنه خرج عام الفتح حتى إذا بلغ كديد أفطر والناس ينظرون إليه، ولم يعرف بعد هذا أنه صام في سفر، ولا علمنا أنه صام في إحرامه بالحج، فهذا مما يقوي أن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة. وقولها أفطر والحاجم والمحجوم، فإنه كان عام الفتح بلا ريب، هكذا جرى في أجود الأحاديث. يقول: وروى أحمد بإسناده عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان قال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال أحمد: أنبأنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقية لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال الإمام أحمد أيضا: حدثنا إسماعيل حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. ثم ذكر الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر، يقول سنان الأشجعي أنه قال: مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم في ثمان عشرة خلت من رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. وذكر الترمذي عن علي بن المديني أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس. وقال الترمذي: سألت البخاري فقال: ليس في هذا الباب أصح من حديث شداد بن أوس وحديث ثوبان. فقلت: وما فيه من الاضطراب؟ فقال: كلاهما عندي صحيح، لأن يحيى بن سعيد روى عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان وعن أبي الأشعث عن شداد الحديثين جميعا. قلت الكلام لشيخ الإسلام: وهذا الذي ذكره البخاري من أظهر الأدلة على صحة كلا الحديثين اللذين رواهما أبو قلابة، فإن الذي قال مضطرب إنما هو لأنه روي عن أبي قلابة بإسنادين، فبين أن يحيى بن سعيد الإمام روى عن أبي قلابة بهذا الإسناد، وهذا الإسناد ومثل هذا كان يكون عنده الحديث بطرق. والزهري روى الحديث بإسناده عن سعيد عن أبي هريرة، وتارة عن غيره عن أبي هريرة، فيكون هذا هو الناسخ ولو لم يعلم التاريخ. فإذا تعارض، هذا مهم، إذا تعارض خبران أحدهما ناقل عن الأصلي والآخر مبقي على الأصلي، كان إيش يكون؟ إيش كان الناقل؟ هو الذي ينبغي أن يجعل ناسخا، لأن المبقي على الأصل هذا مع الأصل، لكن الذي نقل عن الأصل يكون هو الذي ناسخ، لأنه أتى بحكم جديد، هو الذي ينبغي أن يجعل ناسخا لئلا يلزم تغيير الحكم مرتين. فإذا قدر احتجامه قبل نهيه الصائم عن الحجامة لم يغير الحكم الأمر، وإن قدر بعد ذلك لزم تغييره مرتين، لزم تغييره مرتين. وأيضا إذا لم يكن الصوم واجبا فقد يكون أفطر بالحجامة للحاجة، ف فقد كان يفطر في صوم التطوع لما هو دون ذلك أي النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل إلى بيته فإن قالوا عندنا طعام قال قربوه فإني أصبحت صائما. وابن عباس وإن لم يعلم ما في نفسه غايته أنه رآه أو أخبره من رآه أنه أصبح صائما واحتجم، وهذا لا يقتضي أنهم علموا من نفسه أنه استمر على صومه، وكان من ادعى عليه النسخ تغلب عليه هذه الحجة من وجهين: أحدهما أنه لا حجة فيه، والثاني أنه منسوخ، وقد روي ما يدل على أن الفطرة هو الناسخ، ومما احتج به على النسخ ما رواه الدارقطني بسنده عن ثابت عن أنس بن مالك الأول ما كرهنا الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة للصائم، وكان أنس يحتج وهو صائم. قال الدارقطني كلهم ثقات ولا أعلم له إلا. قال أبو الفرج بن الجوزي قال أحمد خالد بن مخلد له أحاديث مناكير. قلت يقول شيخ الإسلام ومما يدل على أن هذا من مناكيره يعني الذي فيه الرخصة أنه لم يروه أحد من أهل الكتب المعتمدة مع أنه في الظاهر على شرط البخاري. والمشهور عن البصريين أن الحجامة تفطر، وأيضا فجعفر بن أبي طالب إنما قدم من الحبشة عام خيبر في آخر سنة 6 أو أول سنة 7، فإن خيبر كانت في هذه المدة سنة 7 وقيل عام موت قبل الفتح ولم يشهد فتح مكة، فصام مع النبي صلى الله عليه وسلم 7. وإذا كان هذا الحكم قد شرع في ذلك العام فإنه ينشهر ويظهر، والحديث المتقدم كان 8 بعد هذا، فإن كان هذا محفوظا فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك في عام بعد عام ولم ينقل عنه أحد لفظا ثابتا أنه رخص في الحجامة بعد ذلك، فلعل هذا مدرج عن أنس لم يقله هو، ولعل أنس بلغه أنه أرخص ولم يسمع ذلك منه، ولعل بعض التابعين حدثه به. ومما يبين أن هذا ليس بمحفوظ عن أنس ولا عن ثابت ما رواه البخاري في صحيحه عن ثابت قال سئل أنس بن مالك أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف، وفي رواية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ثابت يذكر عن أنس أمر الحجامة وليس فيها إلا أنهم كانوا يكرهونها من أجل الضعف، ليس فيه أنه فطر الحاجم ولا أنه رخص فيها بعد ذلك، وكلاهما يناقض قوله لم يكونوا يكرهونها إلا من أجل الضعف، فإنه لو كان علم أنها تفطر لم يقل هذا، ولو علم أنه رخص فيها لم يذكره، والنبي قد رخص فيها، فعلم أن أنسا إنما كان عنده علم بما رآه من الصحابة من كراهة الحجامة، وهذا معنى صحيح وهو العلة في إفطار الصائم، كما يفطر بالاستقاء وتفطر المرأة بدم الحيض. ومما يقوي أن الناسخ هو الفطر بالحجامة أن ذلك رواه عنه خواص أصحابه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يباشرونه حضرا وسفرا ويطلعون على باطن أمره، مثل بلال وعائشة ومثل أسامة وثوبان مولياه، ورواه عنها الأنصار الذين هم بطانة مثل رافع بن خديج وشداد بن أوس. ففي المسند عن بسنده عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. فيذكر شيخ الإسلام بن تيمية يعني ما يدل على أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم متأخر عن الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وهو محرم، ويذكر يعني أن هذا متأخر، وأيضا إضافة إلى أنه متأخر أنه ناقل عن الأصل، أنه ناقل عن الأصل، وإذا كان ناقل عن الأصل فيكون مقدما عليه، إلى أن يقول: وأما لفظ المحجوم، يعني الحاجم واضح، الحاجم المحجوم واضح لأن الدم يخرج منه، لكن الحاجم كيف نقول أنه يفطر؟ يذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن المحجوم لا إشكال فيه لأنه خرج منه الدم، لكن الحاجم يقول النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على ما كان في عصره وفي زمنه، وكان في ذلك الزمان الحاجم يمص القارورة هذه التي فيها التي يخرج فيها الدم، ولا يؤمن إذا مس الهواء أن يدخل الدم إلى جوفه، لا يؤمن أن يدخل الدم إلى جوفه، فإذا دخل الدم إلى جوفه فإنه من أقوى الأشياء التي تفطر، لأن الدم نجس ويكون شريبه. وعلى هذا يذكر شيخ الإسلام أنه لو قدر أن تكون الحجامة بآلات ليس فيها مص أن الحاجم لا يفطر، أن الحاجم لا يفطر، لكن المحجوم يفطر لخروج الدم منه. والآن كما ترون تسمعون تشاهدون الحجامة تغيرت، يعني الحاجم لا يباشر ذلك بمص هذا الدم والهواء الذي يخرج منها المحجوم، وإنما يشرط بيده ويضعون الآلات التي تسحب الدم، فيكون إنما يفطر الحاجم إذا تناول بنفسه مص هذه القارورة التي تخرج الدم، خشية أن يخرج أن يصل الدم إلى جوفه. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الرسالة اللي هي حقيقة الصيام، يقول: قد بينا أن الفطرة بالحجامة على وفق الأصول والقياس، وأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاء وبالاستمناء، وإذا كان ذلك كذلك يقول: فبأي وجه أراد إخراج الدم أفطر، كما أنه بأي وجه أخرج القي أفطر، كما يفطر بأي وجه استقى، سواء جذب القي بإدخال يده أو بشم ما يقيئه، أو وضع يده تحت بطنه واستخرج القيء، فتلك طرق لإخراج القي، وهذه طرق لإخراج الدم، ولهذا كان خروج الدم بهذا، وهذا سواء في باب الطهارة، فتبين بذلك يقول كمال الشرع واعتداله وتناسبه، وأن ما ورد من النصوص ومعانيها فإن بعضه يصدق بعضه ويوافقه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول: وأما الحاجم فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه، والهواء يجتذب ما فيها من الدم، فربما صعد مع الهواء شيء من الدم ودخل في حلقه وهو لا يشعر، والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بالمظنة، علق الحكم بالمظنة، كما أن النائم الذي تخرج منه الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء، فكذلك الحاجم يدخل شيء من الدم مع ريقه إلى بطنه وهو لا يدري، والدم من أعظم المفطرات، فإنه حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة والخروج عن العدل، والصائم أمر بحسم مادته، فالدم يزيد الدم فهو من جنس المحظور، فيفطر الحاجم لهذا كما ينتقض وضوء النائم وإن لم يستيقن خروج الريح منه، لأنه يخرج ولا يدري، وكذلك الحاجم قد يدخل الدم في حلقه وهو لا يدري. أما الشارط فليس بحاجم، الشارط ليس بحاجم، وهذا المعنى منتف فيه، فلا يفطر الشاطر الشارط. وكذلك يقول هذا في زمنه: لو قدر حاجم لا يمص القارورة أو يأخذ الدم بطريقة أخرى فإنه لا يفطر، فإنه لا يفطر. يقول: والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه خرج على الحاجم المعروف المعتاد. وإذا كان اللفظ عاما وإن كان قصده شخصا بعينه فيشترك في الحكم سائر النوعي للعادة الشرعية، من أن ما ثبت في حق الواحد من الأمة ثبت في حق الجميع، فهذا أبلغ ما يثبت بلفظه ما يظهر لفظا ومعنى أنه لم يدخل فيه مع بعده عن الشرع والعقل، والله أعلم. فذكر هذه الأشياء الثلاثة: الحجامة والشرطة والفصدة، والحجامة يعني معروفة معروفة. إذن كما ذكرنا في أول الكلام، يعني الخلاف قوي جدا في إيش؟ هل تفطر الحجامة أو لا تفطر؟ إذا احتجم وهو صائم كما ذكرنا صومه لا يفسد عند الجمهور، عند الأئمة الثلاثة حنيفة ومالك والشافعي، واستدلوا بالحديث الذي ذكرناه أثناء العرض أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وحديث أنس: هل كنتم تكرهون الحجامة؟ فقال: لا إلا من أجل الضعف. وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المواصلة والحجام ولم يحرمهما. والقول الثاني الذي استرسلنا فيه وهو قول من يرى أن الحجامة تفطر وأن الصائم يفسد صومه، وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد، وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين، واستدلوا بالحديث التي ذكرناها. إذن سبب الخلاف إيش هو؟ يرجع إلى اختلاف العلماء، إلى تعارض الأحاديث والأثار التي وردت في ذلك، والاختلاف الوارد أيضا في الترجيح. هذه مسألة أصولية. يقول: هل الجماع ناسيا يعتبر مفطرا؟ إذا تأكد أنه ناسي، نعم، جميع المفطرات إذا فعلها ناسيا لا تفسد الصيام، وإن كان بعض العلماء يستبعد يعني نسيان أن يجامع في رمضان وهو ناسي، لكن الحكم على ما إذا تحقق النسيان. هل من أكل جاهلا في الوقت مطلقا حتى لو كان الوقت نهار؟ لذا ما يقوم يصلي ويقوم، لا، هو المقصود أول النهار، أول النهار يعني يظن أن الفجر لم يطلع وهو قد طلع، لكن منتصف النهار فيقضي عن هذا اليوم. يقول: لعلكم جزاكم الله خيرا توضحون قول ابن تيمية في أن الحكمة إذا لم الحكمة إذا لم تكن معلومة تنزل منزلة المظنة. نعم، يعني الشارع يقيم المظنة منزلة الشيء المتحقق على غلبة الظن، فإذا كان يعني مثل ما مثل في المثال هذا الذي يمص قارورة الحجامة، يعني قد يدخل شيء من الدم إلى جوفه وهو لا يدري، فطالما أنه يظن أن يدخل إلى جوفه فيقام مقام المتيقن من ناحية الحكم. مثل النائم يؤمر بالوضوء خشية أن تكون خرجت منها الريح، حتى لو في الواقع ما خرجت منها الريح، لكن لأنه لا يدري فأقيم الظن مقام الحقيقة في مثل هذا. يقول: هل التبرع بالدم يأخذ حكم الحجامة؟ نعم، يأخذ حكم الحجامة عند القائلين بها. يقول: المرأة إذا كانت مريضة مرضا مزمنا وهي ممن يفدي ويطعم، فهل تطعم أيضا على الأيام التي افطرتها بسبب الحيض؟ نعم نعم، تفطر تطعم، هي تطعم شهر كامل. يقول: ما ترجحونه أنتم في الحجامة؟ الله أعلم. الأدلة للطرفين قوية جدا. احنا ما استكملنا المسألة، إن شاء الله نستكملها غدا، لكن الأدلة قوية. عندما نذكر سبب الخلاف غدا، كيف حتى سبب الخلاف تجدهم يكاد يتعادلون فيه، المبقي على الأصل والناقل عن الأصل والرخصة. فهي تدخل في المسائل الاجتهادية، والمسائل الاجتهادية لا إنكار على من أخذ بشيء منها، لأنه يسوغ الخلاف فيها، لأن المسائل ثلاثة: إجماعية، وهذه يجب الأخذ بها ولا يجوز الخلاف فيها، مسائل خلافية لكن الأدلة التي تدل على الحق فيها ظاهر، يجب الأخذ بما دل عليه الدليل، مسائل خلافية تتجاذبها الأدلة والخلاف فيها سائغ ومعتبر، فهذه لا ينكر على أحد. مثلا الشخص احتجم وقال أنا ما أرى الحجامة تفطر، وأنا على مذهب مالك أو الشافعي أو أبو حنيفة، وما ظهر لي أن الحجامة تفطر، ما ننكر عليه. والشخص قال أنا أرى أنها تفطر، وتوصلت إلى أن الحديث التي في الحجامة ناقلة عن الأصل، وتلك مبقية على الأصل، والأصل أن من ناقل عن الأصل يقدم على المبقي على الأصل، فأنا أرى هذا، هل أفطر؟ نقول نعم تفطر إذا ترى ذلك. نقول نعم، أنت تعتقد ذلك يجب عليك أن تفطر، لكن لو كنت ما تعتقده فنقول هذا مسألة اجتهادية، افعل به ما تراه منها. مثل أكل لحم الجزور، ها أكل لحم الجزور ها ينقض عند الإمام أحمد وفقهاء أهل الحديث، ها ينقض، وعند الجمهور ما ينقض. طيب لو أن الإمام حنبلي ويرى أن لحم الجزور ينقض، وصلى بالناس ما توضأ، صح صلاته؟ ما تصح، ولا صلاة المأمومين خلفهم يعلمون. لكن لو كان الإمام ما هو حنبلي مثلا، مالكي شافعي حنفي، ما يرى أنها تنقض الوضوء، وصلى ما توضأ من لحم الإبل، يجوز يصلي بعده خلفه؟ نعم، لأنه يرى صلاته صحيحة ولا يعتقد بالدليل. فالمسائل الاجتهادية يسوق فيها الخلاف ولا تنكر على المخالف فيها. والله